قال الإمام النسائي رحمه الله: الغسل من مواراة المشرك. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال: حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل. قال: الغسل من مواراة المشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: الغسل من مواراة المشرك، يعني ممن يتولى دفنه ويقوم بمواراته من المسلمين، فإن عليه أن يغتسل. هذا هو مقصود هذه الترجمة التي أوردها النسائي. وقد أورد فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما توفي أبوه أبو طالب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما ذهب قال: فلما ذهبت وواريته جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: اغتسل. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: اغتسل لما وارى أباه المشرك. والحديث دال على الاغتسال من مواراة المشرك كما ترجم له المصنف، وكما أورد الحديث هذا الحديث الدال على ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، وجمهورهم على أن هذه على أن هذا الاغتسال إنما هو مستحب، ومنهم من قال بالوجوب. وإنما وقيل في حكمة الاغتسال من مواراة المشرك لأن المشركين لا يتنزهون من النجاسات، فمن يلامسهم ولا يسلم من أن يناله شيء مما فيهم من النجاسات، لأنه يدفن على هيئته دون أن يغسل، فيكون ما فيه من نجاسة قد يعلق أو قد يصل إلى من وراه ومن لامسه شيء من ذلك. وفي الحديث أن أبا طالب مات مشركا ولم يكن من المسلمين، وقد كان على ذلك، وقد كان على الكفر إلى نهاية أمره، وهذا الحديث دال على موته على الشرك. ومما يدل على موته على الشرك الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فهذا أيضا مما يدل على موته على الشرك وعلى الكفر. وحديث علي هذا أيضا كذلك، وهذا هو الثابت المشهور الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. والرافضة يقولون إنه مات مسلما، وفيهم من ألف جزءا أو مؤلفا في إسلام أبي طالب وأنه مسلم، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر وقال إنه لا يثبت من ذلك شيء، بل كل ما فيه لا قيمة له، والذي ثبت وصح هو كونه مات على الشرك. ومن المعلوم أن الرافضة الذين يعنون في كون أبي طالب وقد مات على الشرك أنه مات على الإسلام، يقابلون ذلك في أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم طليعة المسلمين وهم الرعيل الأول وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكفرونهم ولا يستثنون من التكفير إلا العدد القليل، ويقولون إنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم ظلموا وأنهم أخذوا الحق الذي لا يستحقونه، وأن الحق كان لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن علي رضي الله عنه وأرضاه معروف بالشجاعة ومعروف بالكلام بالحق، ومع ذلك ما كان هو لما حصل ما حصل ما قال إنني أنا الوصي وأنا الخليفة وأنكم أخذتم حقي، ما قال هذا ولا جاء عنه. وقولهم عنه أنه ظلم وأنه كذا مع سكوته يعني معناه أنهم وصفوا بأنه جبان مع أنه الشجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن أبا طالب كما جاء في هذا الحديث مات مشركا ولم يكن من المسلمين. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أربعة، يعني فيه ناس ماتوا قبل الإسلام قبل مجيء بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أدركوا البعثة أربعة، وهم العباس وحمزة رضي الله عنهما وأبو لهب وأبو طالب، أبو لهب وأبو طالب وكان يعني اثنان منهما أكرمهم الله عز وجل بالإسلام واثنان منهما خذل فلم يكون من المسلمين. وأبو لهب أنزل الله تعالى فيه سورة تتلى، وأبو طالب ثبتت الأحاديث من موته على الشرك. ثم قال الحافظ بن حجر ومن عجيب الاتفاق أن الذين أسلموا أسماءهم تناسب أسماء المسلمين، لأن هذا حمزة والعباس، والذين ماتوا كفارا يعني أسماءهم ليست أسماء إسلامية يعني مما يقره الإسلام، لأن أحدهم عبد العزة والثاني عبد مناف. أبو طالب وأبو لهب يعني معروف مشهوران بكنيتيهما، ولكن أحدهما عبد العزة والثاني عبد مناف، فهما معبدان لغير الله. فقال إن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أدركوا الإسلام اثنان أسلماء وأسماءهم تماثل أسماء المسلمين وتناسب أسماء المسلمين، العباس وحمزة. وأما الآخران اللذان لم يسلما فأحدهما عبد العزة والثاني عبد مناف. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
محمد بن المثنى،
محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هو الزمن الملقب الزمن، محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة
عن محمد،
عن محمد. ومحمد هذا هو ابن جعفر الملقب غندر، هذا هو محمد الذي لم ينسب هنا لأنه معروف بالرواية عن شعبة. ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار يكثران من الرواية عنه، يكثران أو مكثران من الرواية عنه. ومحمد هذا هو ابن جعفر الملقب غندر، وهو من الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن شعبة. وشعبة هو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه من أعلى مراتب التعديل ومن أعلى صيغ التعديل، أن يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث. والذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث قلة، عدد قليل، جمعهم محمد الحبيب الشنقيطي في منظومة الذين يلقبون بوصف أمير المؤمنين في الحديث، ومنهم شعبة ومنهم سفيان الثوري ومنهم معن بن عيسى ومنهم عدد، يعني قيل عنهم انهم امراء المؤمنين في الحديث، وحديثه عند اصحاب الكتب الستة اللي هو شعبة. عن ابي اسحاق، وابو اسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، وهو ثقة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
يروي عن ناجية بن ثعلبة،
يروي عن ناجية ابن كعب، وناجية ابن كعب هو ثقة، حديثه عند
أبي داود والترمذي،
عند أبي داود هو ثقة، حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي، يعني خرج له ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة، يعني لم يخرج له لم يخرج له ابن ماجه الذي خرج له أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه، ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم. عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلي هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أصحاب الستة أهل الستة الشورى، أهل الشورى الستة الذين جعل الأمر إليهم عمر بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يختارون خليفة منهم، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصهره زوج ابنته فاطمة، ومناقبه جمة كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا.
قال: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل.
ثم ورد النسائي رحمه الله الغسل عند التقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة. وختان الرجل هو مكان قطع الغلفة التي على رأس الذكر، يعني المكان القطع، والختان ختان المرأة، يعني المكان الذي يكون فيه الخفض، خفض المرأة، وهو قطع شيء منها. فإذا التقى الختانان ثم اجتهد أو جهدها فقد وجب الغسل لمجرد التقاء الختانين، لمجرد ما يكون التقاء الختانين بينهما، بحيث يلتقي مكان ختانه بمكان ختانها ثم يجهدها ويجتهد، وهو كناية عن محاولة الجماع والجماع، فإنه يجب الغسل وإن لم ينزل. ليس بشرط أن ينزل ماء وأن يحصل خروج المني وأن تحصل اللذة، ليس هذا بشرط، بل إذا حصل هذا الأمر الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الغسل. وقد جاء في بعض الأحاديث: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إن الاغتسال يكون بسبب خروج الماء الذي هو المني، بسبب خروج الماء الذي هو المني. ولكن هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا، دال على أن الأمر ليس مقيدا بحصول خروج الماء، وإنما يكون بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، من أنه إذا التقى الختانان فإنه يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. وفي بعض الروايات لهذا الحديث، يعني الذين رووه، جاء في بعضها وإن لم ينزل، جاء في بعضها وإن لم ينزل، وهو دلالة واضحة على أن الإنزال ليس بشرط، وإنما الأمر أو الوجوب يتحقق بحصول التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. أما إذا حصل الإنزال فإن الغسل واجب، سواء حصل إيلاج أو حصل التقاء ختانين أو لم يحصل شيء من هذا. فمتى ما حصل إنزال المني وخروج المني فإن الواجب هو الاغتسال، لكن عند لقاء الرجل بامرأته مجرد التقاء الختانين يتم أو يجب معه الاغتسال وإن لم يحصل إنزال. وأما إسناد الحديث، يقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في كتاب القدر, وأبو داود في كتاب القدر لم يخرج له أبو داود في سننه شيئا وإنما خرج له في كتابه القدر. وإذا فأصحاب السنن الأربعة رووا عنه إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في سننه وإنما خرج له في كتاب القدر, وخرج له الإمام مسلم ولم يخرج له البخاري شيئا. يروي عن خالد, وخالد هو ابن الحارث الذي يأتي ذكره مرارا وتكرارا, وكثيرا ما يأتي ذكر محمد بن عبد الله لا يروي عن خالد بن الحارث. وخالد بن الحارث ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, خالد بن الحارث ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن حدثنا شعبة, وشعبة هو من الحجاج الذي مر ذكره في الإسناد السابق والذي مر ذكره مرارا وتكرارا.
عن قتادة,
عن قتادة, وقتادة هو بن دعامة السدوسي أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يروي عن الحسن,
يروي عن الحسن, والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو من ثقات التابعين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رافع,
يروي عن أبي رافع, وأبو رافع هو نفيع الطائغ المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة,
يروي عن أبي هريرة, وأبو هريرة هو الصحابي الجليل أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا, ويأتي ذكره كثيرا في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. وإذا فهذا الإسناد وحديثه كما هو معلوم عند أصحاب الكتب الستة وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. وإذا فرجال هذا الإسناد محمد بن عبد الأعلى لم يخرج له البخاري ولا أبو داود في كتابه السنن, وكذلك وبعده الحارث خالد بن الحارث وهو حديث عند أصحاب الكتب الستة, وشعبة بن الحجاج حديث عند أصحاب الكتب الستة, وقتادة بن دعامة السدوسي حديثه حديث عند أصحاب الكتب الستة, والحسن البصري حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وأبو رافع نفيع الصائغ كنيته عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته, وأبو هريرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فجميع رجال إسناده خرج لهم أصحاب الكتب الستة, وإلا شيخ النسائي فإنه لم يخرج له البخاري ولم يخرج له أبو داود في سننه وإنما خرج له في كتابه القدر.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة, وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وهو بمعنى لفظ الحديث المتقدم وبلفظه متفق معه, إلى جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها أي بين شعب المرأة, وشعبها يعني أقرب ما قيل فيها أنهما يداها ورجلاها, يداها ورجلاها بمعنى أنه علاها وجهدها يعني في الجماع, وإن لم يحصل إنزال فإنه يجب الغسل بمجرد حصول ذلك بكونه يحصل منه التقاء الختانين, منهما التقاء الختانين, ويصير محاولة الجماع أو فعل الجماع, فبمجرد حصول ذلك يترتب أو يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. هو متفق مع الحديث الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إبراهيم بن يعقوب
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن
إسحاق
ابن إسحاق الجوزجاني. وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني هذا سبق أن مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف هو التنيسي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عيسى بن يونس
حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا
أشعث
بن عبد الملك
حدثنا أشعث بن عبد الملك مر ذكره فيما مضى وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
تعليقا ولا في الصحيح
الذي يذكرونه عندك تعليقا؟
اي نعم
ما أدري يعني. كان في بالي في النسخة لكنها ما هو تعليق ما أدري يعني.
عن ابن سيرين
عن ابن سيرين هو محمد بن سيرين محمد ابن سيرين وهو وقد تقدم ذكره مرارا وهو احد الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب الستة حديثه عند اصحاب الكتب الستة
عن ابي هريرة
وهو صحابي الحديث الذي قبله. ثم قال ابو عبد الرحمن النسائي هذا خطأ والصواب عن الحسن
عن
أشعث عن الحسن عن أبي هريرة يعني أنه ليس من رواية محمد بن سيرين وإنما هو من رواية الحسن من رواية أشعث عن الحسن عن أبي هريرة لكن يبقى مع هذه الرواية التي صوبها النسائي وقال إنها الصواب أن الحسن مختلف في روايته أو في سماعه من أبي هريرة والمشهور أنه لم يسمع منه لكن لا يضر ذلك هذا الحديث شيئا لأن الرواية المتقدمة والحديث المتقدم فيه رواية الحسن من طريق أبي رافع عن أبي هريرة فإذا تكون هذه الرواية التي ذكرها النسائي هنا وقال إن الصواب أنه من رواية الحسن عن أبي أشعث عن الحسن أبي هريرة والتي يعني فيها الانقطاع أو تحتمل الانقطاع لأن الحسن مختلف في سماعه من أبي هريرة والمشهور عدم سماعه منه لكن ذلك لا يؤثر لأن الرواية السابقة المتصلة التي هي ثابتة والتي هي دالة على حصول ذلك وثبوت ذلك هذه تكون متابعة ليس العمل عليها وليس الاعتماد على هذه الرواية لأن الحديث ما جاء من هذا الطريق وحده بل جاء من طريق موصولة ومن طريق فيها احتمال الانقطاع فإذا هذه تكون من قبيل المتابعات ومن قبيل يعني ما له أصل ثابت وهو وجوده عن طريق الاتصال وجوده متصلا ولهذا خرجه البخاري ومسلم يعني هذا الحديث اللي هو من الطريق الأولى خرجه البخاري ومسلم ورواية الحسن عن ورواية الحسن عن أبي هريرة هذه التي قال عن النسائي أنها هي الصواب لا يؤثر ما فيها من احتمال الانقطاع لأن الاعتماد ليس عليها وإنما على غيرها وهي الرواية المتقدمة وإذا فيكون لا يضير الحديث شيئا لأنه ثابت بها وبدونها ثابت بدونها لو لم تأتي ومجيئها لا يؤثر بل يعني يزيد قوة لأنه يعني هذا الحديث ثابت فمجيء من طريق أخرى وإن كان فيها احتمال الانقطاع إلا أنه يزيد يعني يعني يدل على أن له أصل وأنه ما جاء يعني على هذا الإسناد وحده وإنما جاء بإسناد لا شبهة فيه وهو متصل بلا شك. ثم قال وقال النضر
وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن سمين
وقد روى الحديث عن شعبة النضر ابن شميل
وغيره كما رواه خالد
يعني الطريقة الأولى التي فيها ذكر أشعث ليس في ذكر أشعث
شعبة عن قتادة
عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة يعني أن يعني نضر ابن شميل وغيره رواه عن
خالد
عن شعبة كما رواه خالد يعني كالرواية المتقدمة وعلى هذا يعني تكون يعني الرواية الأولى هي المحفوظة التي فيها وجود أبي رافع بين الحسن وبين أبي هريرة. وأما النضر بن شميل الذي جاءت الإشارة إليه وجاء ذكره في كلام النسائي فهو ثقة وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول السائل: متى يحكم على الحديث أنه على شرط الشيخين؟ نرجو التفصيل في ذلك.
الحديث يعني كون على شرط الشيخين يعني رجاله رجال الشيخين رجاله رجال الصحيحين، فهذا هو الذي يعني إذا جاء بإسناد يعني يماثل إسناد البخاري ومسلم ورجاله يعني هم الرجال فإنه يحكم له بالصحة، يعني إذا كان يعني إلا يعني شرطهما أي رجاله رجالهما. ولهذا يعني في كلام الحاكم في المستدرك على الصحيحين عندما يقول على شرط الشيخين يتعقه الذهبي فيقول إن فلان ما روى له البخاري، فلان ليس من رجال مسلم، فلان يعني كذا، يعني إن كلام المستدرك أو صاحب المستدرك يعني ما هو دقيق، يعني قال على شرط الشيخين مع أن في فلان ولم يخرج له البخاري شيئا، أو فلان فيه فلان ولم يخرج له مسلم، فهو رجالهما. يعني المقصود بشرط الشيخين ما كان رجاله رجالهما ولم يخرجه. ولهذا فمراتب الصحيح بالنسبة للصحيحين وغيرهما سبع مراتب: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري عن مسلم، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما لم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا. فهذه سبع مراتب للحديث الصحيح بالنسبة لتخريج الشيخين وعدم تخريجهما.
نفس السائل يقول: نرجو بيان حال الحسن البصري في التدريس، وهل سمع من أحد الصحابة؟
الحسن البصري معروف بالتدريس والإرسال، نعم هو سمع من بعض الصحابة، ويعني وهناك عدد من الصحابة اختلف في سماعه منه، ومنهم ما كان الأصح هو السماع، يعني هؤلاء الذين اختلف في سماعه منهم، ومنها ما كان الأصح هو عدم السماع، فالحسن سمع من بعض الصحابة يعني بلا شك، وسمع من بعضهم على اختلاف، وفي بعض ما في اختلاف ترجيح السماع، وفي بعضه ترجيح عدم السماع.
يقول: واحد: رأيت كثيرا من طلبة هذا الدرس يأخذون أماكنهم بعد الصلاة مباشرة ولا يصلون السنة الراتبة بعد المغرب، فما رأي فضيلتك في هذا العمل؟
السنة سنة المغرب وقتها من المغرب إلى العشاء، فالطلاب الذين يجلسون يعني هنا في أخذ أماكنهم لحضور الدرس ولا يصلون في بعد الصلاة مباشرة سنة المغرب عليهم ألا يتركوها بعد فراغ الدرس، وإذا كان فيه خشية أو احتمال أنها تنسى أو تترك فإن على الإنسان أن يبادر إليها، وبحمد الله لن يفوت الدرس، لأن ما دام مكبر الصوت موجود فسواء كان الإنسان أدرك المكان القريب أو لم يدركه، لأن السماع حافل بحمد الله.
أحسن الله يقول السائل الآخر: هل ثبت عن الحسن البصري أنه كان يدلس تدليس التسوية؟ هل ثبت هذا؟
ما أعرف تدليس التسوية، ما أعرف أن الحسن البصري يدلس تدليس التسوية، بل أن تدليس التسوية يكون لمن يكون قدامها أمامه يعني ثقات وضعاف، ويحذف الضعاف ويجمع بين الثقات. أما الحسن البصري فهو من التابعين، الأسانيد قدامها ما فيها مجال لذكر الأعداد، ما فيها مجال لذكر الأعداد. فأنا لا أدري، ما أعرف يعني شيئا عنه، يعني حول تدليس التسوية ما أعرف شيئا عنه. لكن تدليس التسوية كما قلت يكون بوجود رجال ثقات فوقه وفي وسطهم ضعيف، فيحذف الضعيف ويجعل الثقة متصل بالثقة. الحسن البصري هو من التابعين، ما قدامه يعني أسانيد طويلة فيها ثقات وفيها ضعفة، بل ما قدامه إلا صحابة أو تابع، إما صحابي ولا تابع، هذا اللي قدام الحسن البصري لأنه من التابعين.
ونفس السائل يقول: لماذا كان كثير الإفطار؟ لماذا يرسل كثيرا؟
ما أدري، لا أدري.
سائل آخر يقول: كما هو معلوم بأن القدح في الصحابة لا يجوز، ولكن هناك أشعار فيه هجاء للصحابة قيلت في حقهم قبل إسلامهم، كما في هجاء حسان لابن ثابت لأبي سفيان رضي الله عنهما، فهل يصح ذكر هذه الأشعار الآن؟
إذا ذكرت هذه الأشعار على اعتبار أن هذا من شعر حسان وأنه قاله قبل أن يسلم أبو سفيان، وعرف حال أبي سفيان وترضي عليه، فذكر ذلك لا يؤثر، لأن هذا شيء يعني مدون، فإذا قرأ وعرف يعني أن الحال وأن هذا قبل الإسلام، لكن لا يعني يعني ينقدح في ذهن الإنسان يعني حصول الذنب بعد الإسلام، لأنه الإسلام يجب ما قبله، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص لما جاء أراد أن يسلم فمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده للنبي له قبضها، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: قلت أن يغفر لي. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة يهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فيعني إذا ذكر الشيء يعني على اعتبار أن هذا كانت الجاهلية، ومن المعلوم أن أبا سفيان يعني عنده أمور كانت في الجاهلية تحكى لبيان عظم فضل الله عز وجل على الإنسان، وأنه كان في حال جاهليته على وضع سيء ثم تحول إلى وضع حسن. وهذا كما يقال عن عمر بن الخطاب أنه كان في جاهليته كان شديدا على المسلمين، ثم تحول شدته على الكفار في جانب المسلمين، يعني بيان حاله. أما إذا ذكرت من أجل الرغبة في هجائه أو أن النفس فيها شيء عليه فهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تكون النفوس، أن تكون القلوب مليئة بحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مليئة ممتلئة بحبهم، والألسنة رطبة بذكرهم بالثناء الجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
يقول: ذكرتم بالأمس أنه لما مات قيس بن عاصم رضي الله عنه رداه عبد بن الطيب بقصيدة، يقول: فأين نجد نص هذه القصيدة؟
هذه ذكروها في ترجمته، الترجمة التي يعني يذكرون أبياتا منها، وقد ذكر في التقرير في شيء تهذيب التهذيب أن عبده الطيب رثاه، وذكر البيت الأول اللي هو مطلعها، وبعضهم يعني يذكر غيرها، لكن أشهرها البيت الذي ذكرته، والذي يعتبر بمثابة المثل الذي يتذكر عند المناسبات: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فذلك يمكن معرفته بالرجوع إلى مصادر ترجمة قيس بن أبي عاصم، قيس بن عاصم رضي الله عنه، ويمكن الوقوف عليها أو على بعضها.
سائل يقول: متى تضر جهالة الصحابة؟
لا تضر جهالة الصحابة، الصحابة لا تضر جهالته، فالمجهول في حكم المعلوم، لأنهم كلهم عدو. فهذا السؤال يعني ليس بدقيق، يعني نقول الجواب هو يعني الجواب لا يطابق السؤال، لأن متى؟ لأن ما في وقت أو حالة تضر فيها جهاز، بل جهاز الصحابي لا تضر مطلقا بدون تفصيل، الصحابي جهالته لا تضر.
سائل يقول: قال بعض أهل العلم إن الحواجز التي تكون في بعض المساجد لستر النساء عن الرجال إنها من البدع أو إنها من الحدث لأنها لم تكن لهم، وما رأيكم؟
وجود حواجز، وجود يعني محل يستر النساء، هذا لا يقال انه من البدع، بل هذا من المقاصد الطيبه ومن الامور الحسنه التي يعني يكون فيها ابتعاد النساء عن الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. فيعني وجود يعني شيء يفصل النساء عن الرجال، ولا سيما بعد ما حصل التهاون من كثير من النساء في تكشفهن وعدم اكترافهن بالحجاب وما يحصل بسبب ذلك من الفتنة، فهذا لا يقال له إن من البدع، بل هذا من الأمور الطيبة ومن الأمور المستحسنة.
السؤال يقول: بعض الناس يقول إن الخطوط التي تخط على بعض فرش المساجد لتسمية الصفوف أيضا يعني من الحدث.
نعم، كونه يعني الناس يعملون يعني خيوط يلصقونها على الفراش، يعني هذا لا يصلح، لأن هذا مثل وجود الخط الذي يعني يعمل خطا في الأرض ويطلب من الناس أن يعني يقفوا عليه، يعني كونه خط يعني بالرجل بالأرض إذا كانت، وإنما يصور بين الطهور تقدم وتأخر بدون يكون هناك خطوط. لكن إذا وجد مثلا هذه الفرش الآن الجديدة التي يكون فيها خطوط يعني من نفس الفراش وفي لون يغير اللون وبه يعرف أماكن الصفوف، فهذا لا بأس به. لكن كونه يؤتى بتلصيق شيء، لأن هذا يعني إضافة يعني، وثم أيضا يكون فيه في الغالب وجود الذي يلصق به فينتزع ثم يشوش على الناس يعني بحيث يعلق بأرجلهم، فهذا طبعا ما يصلح ولا ينبغي. لكن إذا وجد مثلا فرش قد حيكت ونسجت على أساس أنها شكلين، شكلا يعني على تحت الأرجل وشكل الآخر يعني ما يكفي بينه وبين الصف الذي أمامه، فهذا لا بأس به ولا مانع منه.
ويقول يعني: مع ذكر الطريقة التي يمكن بها معرفة البدع مثل هذه الأشياء.
الطريقة التي يعرف بها معرفة البدع هو وجود يعني أمور محدثة في الدين يعني مما لم يكن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما يعني كون الفرش كما ذكرت يعني يكون فيها مثل هذا لا بأس به، لا مانع منه. لكن الممنوع هو كون الناس يجون إذا جاءوا الأرض يحطون فيها خطوط ويقولوا يقف عليها الخطوط، او يعني يعملون يعني شيء يلصقونه على الـ على الـ على, الـ على الفرش ويترتب على ذلك مضره.
شخص يسال سؤاله طويل شويه، يقول: رجل يريد ان يعظ الناس ويذكرهم بالموت، ولكنه يريد ان ياتي بطريقه وباسلوب جديد، وهو ان ياتي في اثناء هذا المجلس بسرير وبانسان يلبسه اخفالا، ويقوم بعض الاشخاص بعمليه تدفين هذا امام الناس، وهذا الواعظ يعظ الناس في هذه الأثناء عن الموت وما يتعلق به من طريقة التكفين ونحو ذلك، يقول: هل هذا العمل يعتبر من البدع؟
الحقيقة أن العمل هذا لا حاجة إليه، كونه يعني يؤتى بإنسان ويمد على سرير ويعمل يعني له لفائف ويوضع عليها ويلف عليها، يعني كان الناس يعني ما يعرفون الكلام، يعني ما يعرفون إلا إذا أروا عمليا، يعني دراسة نظرية إذا ما تنفع، دراسة نظرية إذا ما تنفع، كون الناس يعني يقرؤون الكلام دون أن يعرفوا تطبيقه عمليا وكيف يطبق، وليس كل شيء يصلح أن يطبق عمليا. لكن كما هو معلوم الأمر واضح، يلف بثلاث لفائف بيض ويعني يجمع بعضها على بعض ويعني تربط بحيث انه يعني لا يخرج شيء، بدون انه يعني ما يمد انسان على سرير ويضع تحت لفائف ثم يدلم بعضها على بعض يحزن، يعني لا حاجة الى هذا. شيء الحقيقة يعني عمل لا حاجة إليه، ليس مثل الوضوء. الوضوء طبعا يمكن الإنسان يعني يتوضأ مثل ما فعل بعض الصحابة، لكن ما جاء عنهم من واحد أنهم يجوا يحضرون واحد ويمدونه ويكفنونه ويقولون هكذا التكفين. التكفين ناس عرب يعني يعرفون ما خطبوا به، يعرفون ما خطبوا به، ما أحد يجهل كيفية التكفين. عندما يسمع عن صفة كذا وكذا وكذا ما يقول والله هذه الصفة أنا ما أعرفها، قد لازم يعني أراها عمليا. الذي يعني لا يفهم الكلام هو الذي يمكن أن يقول أنا لا أراها يعني عمليا.
والظاهر من سؤاله أنه ما يريد هذا، وإنما يريد أن يذكرهم بالموت وما يتعلم.
يذكرهم بالموت بدون أن يكفن واحد قدامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر الناس بالموت، والصحابة ما كان يذكر الناس بالموت، ما الناس ما يذكر الموت إلا إذا كفن واحد قدامهم أبدا.
الآخر يقول الطهارة بالاستنجاء.
هذا يمكن من جماعة التمثيليات اللي يعني يعنون بالتمثيل، وأن كل شيء يعني يمشي عن طريق التمثيل، وأن الدعوة تأتي عن طريق التمثيل، لأن أعداءنا صاروا يمثلون نحن نمثل أيضا مثلهم. لا تتبعون سلما كان قبلكم حذر القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحرهم، حتى لو مثلوا نحن نمثل، حتى لو مثلوا أيضا نحن نكون ممثلين.
واحد أرسل أخرى يقول هل تمثيل الموت يعني جائز؟
تمثيل الموت؟ إيش معنى تمثيل الموت؟ التمثيل كله يعني غير جائز. التمثيل كله من أوله إلى آخره.
سائل آخر يقول الطهارة بالاستنجاء من الودي هل يلزم التبول بعده لينقطع الودي، أم نتوضأ بعد الاستنجاء ونصلي؟ هكذا هو كاتب يعني ما
أدري. الإنسان إذا كان في بول فليتبول، وأما إذا كان ما هناك بول وايضا ما فيه يعني الانقطاع يعني قد حصل اصلا لا يكون الاستنجاء الا بعد انقطاع الخارج. اما لان من شرط الاستنجاء انقطاع الخارج سواء كان بول ولا غير بول، انقطاع الخارج. اما كون يستنجي والخارج يعني لا يزال خارج ما ينفع الاستنجاء، لان يحتاج الى اعاده الاستنجاء. فمن شرط الاستنجاء انقطاع الموجب، يعني يكون يعني من شرط الوضوء كون الإنسان يتوضأ أن ينقطع الموجب. أما كون يستنجي والبول لا يزال يخرج أو الودي لا يزال يخرج أو المذي لا يزال يخرج فإن ذلك لا يعتبر استنجاء، لأنه استنجاء مثل يستنجي في أثناء البول.